الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: المبحث الثالث: شروط وآداب الرد على المخالف. من رزق فهما في كتاب الله تعالى ودراية بالسنة النبوية وطريقة سلف هذه الأمة، رأى من المعالم الإيمانية في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة ما يستخلصه شروطا وآدابا للرد على المخالفين، في تكييف حال الراد والمردود عليه، ونوعية الدافع، وتجلية الطريق، وكيف ترتب النتيجة، وهي ضوابط وآداب وشروط وأحكام، متى توفرت ظفر الطالب المحق ببغيته وصار بمنأى عن الغلط والاضطراب، وهي قواعد هذا العلم وضوابطه. محصل هذه الفقرة أن الذي يتأمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف يستطيع أن يستنبط ضوابط وقواعد تتعلق بالرد على المخالف وتمثل شروطا وآدابا له، وهذا هو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله بعد ذلك. قال: وهذه الشروط والآداب وإن كانت مستقرة في الجملة، لكن الشرط في ذاته مراتب تتنوع بتنوع كل مخالف ومخالفته، فقد تكون المخالفة لا يقوى على نقضها إلا فحول العلماء، وقد تكون دون ذلك، وقد تكون فيما لا نزاع فيه أصلا، فردها من اليسر والوضوح بمكان. ولهذا فإن السلف رحمهم الله تعالى مع أنهم أكمل الناس في معرفة الحق ونقض ما يعارضه، لكنهم كانوا في هذا درجات. يريد رحمه الله تعالى بذلك أن يقول: إن الذي نتكلم فيه من شروط وآداب الرد على المخالف يعد مراتب ودرجات، لأن المخالفة في نفسها كذلك من المخالفة أو من المخالفات ما لا يقوى على رده إلا العلماء الكبار الربانيون الذين بلغوا من العلم بدين الله عز وجل مبلغا كبيرا، ومن المخالفات من يستطيع رده طلبة العلم سواء كانوا صغارا أم كبارا طالما أنهم لم يبلغوا رتبة العلماء، ومن المخالفات ما يستطيع رده كل أحد حتى آحاد المسلمين إذا كانت المخالفة مثلا تتعلق بأمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فهذا يستطيع كل أحد أن يرده، فالذي يخالف بمعصية معلومة مشهورة عند المسلمين مثلا، هل يستطيع أحد أن يرد عليه أم لا؟ لا شك أن هذا يستطيعه كل أحد، الذي يزني أو يسرق أو يقتل أو يعق والديه أو يتلفظ بألفاظ نابية أو يفعل غير ذلك من الأمور، هذا يستطيع كل أحد أن يرد عليه. إذن فالمخالفات في نفسها درجات، أو إن شئت الدقة قلت دركات، وكل دركة قد يتعامل معها أو قد تتعامل معها طائفة معينة لا تتعامل مع الدركة الأخرى. ثم ذكر بعد ذلك شأن السلف. السلف أنفسهم رحمة الله عليهم مع عظم شأنهم في دين الله عز وجل ومع عظم علمهم به، إلا أنهم كانوا في هذا الأمر على درجات، ما كان كل أحد منهم يرد على كل مخالفة، وإنما كان شأنهم في ذلك متفاوتا. قال بعد ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه، وإن كانوا في ذلك درجات، وليس كل منهم يقوم بجميع ذلك، بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض، كما في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أمور الدين انتهى. وقال أيضا: ليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به انتهى. ذكر هذين النقلين عن شيخ الإسلام رحمه الله حتى يعضد ما ذكره أولا من تفاوت شأن السلف في الرد على المخالف. والنقل الأول واضح في هذا الأمر، وقد شبه فيه شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بمسألة نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فليس كل أحد من السلف يستطيع أن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية واحدة أو بكفاءة واحدة أو بدرجة واحدة، بل كانوا متفاوتين في ذلك، كان منهم الحفاظ، الثقات، الجبال، المتقنون، وكان منهم من دون ذلك، وكان منهم من دون هذه الدرجة، وكان منهم الضعاف، وكان منهم من كان سيء الحفظ، وكان منهم من كان مختلطا، إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. فكما أنهم كانوا متفاوتين في هذا، فقد كانوا أيضا متفاوتين في الرد على المخالفات وأهلها. والنقل الثاني الذي ذكر عنه رحمه الله قال في بدايته: ليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، فليس كل شيء تعرفه يمكنك أن توصله إلى غيرك، بل قد تستطيع أن تعرف أمورا أو تتوصل إلى أشياء، ولكنك لا تستطيع أن توصلها إلى غيرك، لا تستطيع أن تفهمها إلى غيرك. وهذا يتعلق بالإمكانيات والمواهب والقدرات في توصيل المعلومات، ويتعلق أيضا بالآخر، هل يستطيع أن يتقبل منك هذه المعلومات أصلا أم لا، هل يستطيع أن يفهمها ابتداء أم لا، هل يستطيع أن يستوعبها ويتقبلها أم لا. فليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه توصيله إلى غيره. قال: ولهذا كان النظر أوسع من المناظرة. هذه قاعدة تنبغي معرفتها، وينبغي لك أن تدونها عندك. النظر أوسع من المناظرة. معنى هذا ما سبق ذكره في بداية هذا الكلام من أنه ليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه توصيله إلى غيره. ولهذا قال في توضيح هذه القاعدة: فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به. هذا معناه هو ما سبق، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. ثم قال الشيخ بكر: وعليه فيمكن تصنيف شروط وآداب الرد على المخالف بأي من طرقه، مشافهة أو كتابة، على ما يلي، مع تداخل بعض منها في بعض. شرع بهذا الكلام في تقرير ما أراده من شروط وآداب الرد على المخالف. قال: أولا، تحقيق ركني العمل، إخلاص النية لله. الشرط الأول: توفر سلامة النية والقصد، مخلصا في جهاده هذا لله، لحراسة الشريعة والذب عنها، ودلالة الناس على الهدى وتثبيتهم عليه، وكشف أحوال المندسين بينهم بأعيانهم أو بدعواتهم، لكف البأس عنهم، متخلصا من قصد الرياء وقصد الظهور على الخصم أو الانتصار للنفس وبز النظير والتفوق عليه. وهذا شأن المجاهدين في سبيل الله وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، وإن اختل هذا الركن فهو بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. سبق الكلام على هذا الأمر قريبا بحمد الله عز وجل. وقوله رحمه الله: وبز النظير، معناه سلبه. البز هو السلب، تقول بززت فلانا، أي سلبت منه شيئا أو أخذت منه شيئا. فقوله رحمه الله وبز النظير معناه أن تسلبه حقه مثلا، أو تأخذ منه شيئا لا تستحقه. إذن فهذا الركن هو الركن الأول من ركني العمل، أو يمثل الشرط الأول من شرطي قبول العمل، وهو ماذا؟ إخلاص النية لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الركن الثاني أو الشرط الثاني فقال: المتابعة للشريعة لا غير. وعليه فلا يدفع الباطل بمثله، وإنما يبطل بالحق، وفي الحق غنى عن الباطل. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من رد قولا بدعيا بمثله، وقال في حقه: كلما ابتدع بدعة اتسع في جوابها. وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام. وهذا من نوع المجادلة التي نهى الله عنها في قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وفي قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وهذا خروج عن سلطان الحق إلى حيز المغالبة والمواثبة، ودفع آفة بآفة، أو ودفع آفة بآفة. إذن فهذا الشرط الثاني الذي نتكلم عليه الآن هو المتابعة للشريعة، ومعناه في مقامنا هذا أن تتمسك بما جاء في الشريعة من القواعد والضوابط المعروفة عند العلماء أثناء ردك على المخالف. فلا ترد بما ليس معروفا عند العلماء، وما ليس معروفا في النصوص الشرعية. ومن أخص ما يدخل في ذلك ما ذكره الشيخ هنا من عدم جواز رد الباطل بالباطل. فإذا أردت أن ترد الباطل فإنك ترده بالحق، لا يجوز لك أن ترده بباطل مثله. وكثيرا ما كان شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على خطورة هذا، كان يقول: لا ينبغي رد الباطل بالباطل، ولا ينبغي رد الخطأ بالخطأ، ولا ينبغي رد البدعة بالبدعة. كان يحذر من هذا كثيرا رحمة الله عليه، وأصل كلامه في كلام الإمام أحمد رحمه الله كما نقله الشيخ هاهنا عن شيخ الإسلام نفسه في الفتاوى في الجزء الثالث كما هو موجود في الحاشية. فكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من يرد قولا بدعيا بمثله. وتأمل في كلامه المنقول هنا حيث قال: كلما ابتدع بدعة اتسعوا في جوابها، يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة. إذن فليس من شأننا أننا ننساق وراء البدعة، كلما ابتدعت بدعة اتسعنا في جوابها، وأتينا بأشياء من هنا ومن هناك، وأتينا بطرائق من هنا ومن هناك، وأردنا أن نتكلف ونتنطع في دحض هذه البدعة. كلا، الأمر واضح والخطو يسير، وكما قال الشيخ في بداية كلامه: في الحق غنى عن الباطل، وفي الطرائق الشرعية غنى عن الطرائق البدعية. وقوله: وهذا من نوع المجادلة التي نهى الله عنها في قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وفي قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، سبق الكلام على هذا في شأن أنواع الرد المذموم. ثم قال بعد ذلك: ثانيا، صفات القائم به. تكلم أولا على تحقيق ركني العمل، هذا بالنسبة لمن يرد على المخالف، ثم تكلم بعد ذلك على صفات هذا الراد في نفسه، لابد أن يتصف بصفات معينة في نفسه حتى يصلح له أن يرد على المخالف. قال أولا: الأهلية، أهلية القائم بالرد في معرفة الحق وإبرام أدلته ونصبها دليلا عليه، وإلا فقد ذم الله تعالى من يحاج بلا علم، فقال سبحانه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فهذا هو الشرط الأول، ولا إشكال في وجوب تحقيقه، وهذا أمر من الوضوح والبدهية بمكان، لابد أن يكون الراد على المخالف أهلا لهذا الأمر من الأساس، لابد أن يكون صاحب علم، لابد أن يكون صاحب معرفة بدين الله عز وجل تؤهله للقيام بهذه الوظيفة العظيمة. والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله من ذم الله تبارك وتعالى لمن يتكلم في الدين بغير علم ويحاج فيه بغير علم، وهذه المسألة خصوصا عليها أدلة كثيرة سبق الكلام عليها بحمد الله عز وجل في مقامات سابقة. قال: وفي التزام السلف بهذا الشرط يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله، وهو السوفي الطائي، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سوفسطائيا ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، بل إن كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة، إما بالتعزير وإما بالقتل، وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى، وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل. انتهى. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله فيه تقرير لما سبق ذكره من أنه لا بد من توافر الأهلية في من يرد على المخالف، وأن الذي يفتقد هذه الأهلية ينهى عن مناظرة المخالفين والرد عليهم، وهذا واضح. والأمر كما قال رحمه الله: فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، لأنه في الحقيقة فاقد للسلاح الذي يقاتل به، فاقد للدرع الذي يصد به الشبهات، فقد يأتيه ذلك المضل ويورد عليه الشبهة تلو الشبهة، فيلبس عليه دينه والعياذ بالله، ويكون في هذه الحالة مضرا لنفسه، أعني الذي يتصدر للرد على المخالف، يكون مضرا لنفسه ومضرا لدعوته التي يحملها، ويكون عياذا بالله تعالى مثبطا مخذلا لأصحاب هذه الدعوة، نسأل الله السلام. وأما كلامه رحمه الله عن السوفسطائية فهذه طائفة من طوائف أهل الضلال والجهل تعرف بجحد الضروريات، وقد كان من شأنهم أنهم يشكون حتى في الأشياء المحسوسة. كان الواحد منهم يقول مثلا في الكرسي الذي يكون أمامه: لا أدري أهذا كرسي أم لا، يمكن أن يكون كرسيا، يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون إنسانا. وقد ذكر شيئا من شأنهم ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المعروف تلبيس إبليس، وما ذكره شيخ الإسلام أيضا من أن الرجل منهم لا يؤمر بمناظرته بل يحتاج إلى دواء، هذا أصله من كلام ابن عقيل رحمه الله، كما ذكره ابن الجوزي أيضا عنه في تلبيس إبليس عندما تكلم على هؤلاء السوف الصائية. وقد قال شيخ الإسلام في سياق هذا: فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سوف الصائية. هذا يفيدك فائدة مهمة في الرد على المخالف، وهي أنه لا مانع من نسبة المخالف إلى طائفة معينة في بعض سلوكياته إذا وافقهم فيها. فعندما نقول مثلا في بعض المخالفين الذين نرد عليهم إنه سوفي الصائي، لا نقصد بذلك أنه منهم، ولا نقصد بذلك أن شأنه كشأنهم، وإنما نقصد أن طريقته كطريقتهم. فالذي يجحد الضروريات ويجحد المقدمات البينة المعروفة كما قال شيخ الإسلام فإنه يسمى ماذا؟ سوفي الصائية. كذلك الذي يجادل بالكلام والمقدمات الفلسفية ويجادل بالنظر والعقليات يقال فيه متفلسف، ولا نقصد بذلك أنه فيلسوف وأن معتقده كمعتقدات الفلاسفة، لا نقصد هذا، وإنما نقصد أن طريقته كطريقتهم. كذلك الذي يؤول النصوص ويصرفها عن معناها يقال فيه جهمي، يقال فيه أشعري، على معنى أنه وافقهم في هذه الطريقة في هذا السلوك. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا مهم في هذه الجزئية، لأن بعض الجهلة الذين لم يتأصلوا في هذا الأمر ينكرون هذه المسألة: كيف تقولون في فلان إنه كذا وليس هو من الفلاسفة بسبيل، وليس هو من الجهمية بسبيل، وليس هو من الأشاعرة بسبيل؟ يا أخي افهم، افهم قبل أن تعترض. ما نقصد أنه من جنسهم، وما نقصد أعني من جنس القوم يعتقد نفس معتقداتهم، لا نقصد هذا، وإنما نقصد أنه شابههم في الطريق. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل وهو أبو ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ ماذا؟ فيك جاهلية. نعم هناك فرق بين أن تقول في الشخص فيه كذا أو هو كذا، هناك فرق بين اللفظين، لكن الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن من وافق شيئا في بعض خصائصه لا مانع من نسبته إليه، ولو نسبة مقيدة، لا نتكلم على نسبة مطلقة، لا مانع حتى من النسبة المقيدة. قال الشيخ بكر بعد ذلك: وهذه الأهلية من دأب الشريعة واضطرابها في أحكامها، مثل الأولى بالإمامة في الصلاة وخلف الإمام وفي الرواية والشهادة وفي الولاية العظمى وسائر الولايات، يولى الأمثل فالأمثل، وهكذا. ولهذا ينزل كل عالم منزلته وحسب تأهله وما يفتح الله به عليه، فمن العلماء من يكون تأهله للرد على الملاحدة ومن في حكمهم، ومنهم من يكون للرد على أهل الملل والأديان الباطلة، ومنهم المتأهل للرد على أصحاب الصغار من المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام، ومنهم المتمكن لتولي الرد على أرباب الشذوذات الفقهية، ومنهم من يجمع الله له كسر هذه الصنوف ومحاجتهم بالحق، كما هيأ الله سبحانه ذلك في أخزاب من العلماء، وكان من أجلهم أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد كان على كل مخالف مذموم كالسيف المسلت والريح القاصف. إذن فالشيخ رحمه الله يقول إن هذه الأهلية مما أتت به الشريعة باضطراد في أحكامها. فإذا نظرت مثلا كما قال رحمه الله إلى الإمامة مثلا، فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ترتيبا معينا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. كذلك الأمر في غير ذلك حتى بالنسبة للولاية العظمى كما قال الشيخ رحمه الله، لا شك أن الولاية العظمى لها شروط معينة، فإن فقدت هذه الشروط ولي الأمثل فالأمثل كما قال رحمه الله. ف فهذا من اضطراد الشريعة في أحكامها أنها تعطي الأمر المعين لمن كان أهلا له، ويكون في ذلك ترتيب للأولويات. إذا عرفت هذا عرفت أن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله بعد هذا من أن كل عالم ينزل منزلته، ليس العلماء أنفسهم في هذه المسألة على طبق واحد، ليسوا على مرتبة سواء، فمنهم من يكون متخصصا للرد على اليهود والنصارى، ومنهم من يكون متخصصا للرد على غير أصحاب هاتين الملتين، ومنهم من يكون متخصصا في الرد على أهل البدع، ومنهم من يكون متخصصا في الرد على قسم معين من أقسام المبتدعة، وهكذا، فكل أحد له تخصصه، ومنهم من يكون متخصصا في الرد على كل هؤلاء كشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ بعد هذا: ولهذا فإذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي أو قول بدعي فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه، ولا تخذله بتلك المقولة المهينة: لماذا لا يرد على العلمانيين؟ فالناس قدرات ومواهب، ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته، وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته. هذا كلام عظيم ذهبي من الشيخ بكر رحمة الله عليه. إذن فليست العبرة عندنا بالرد على الكفار، لا ينبغي أن نقول كما يقول الجهلة أصحاب التخذيل على حد ما وصفهم الشيخ رحمه الله، لا ينبغي أن نقول بقولهم في من يرد على المبتدعة مثلا: لماذا لا يرد على الكفار؟ ولا ينبغي أن نأتي بمقولة بعض السلف: سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك المسلمون. هذا قاله بعض السلف في شأن الغيبة المحرمة، يذكر هذا عن إياس بن معاوية رحمه الله فيما أذكر أنه كان جالسا في مجلس فسمع رجلا يغتاب أخاه من المسلمين، فقال له: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت فارس؟ قال: لا. غزوت كذا؟ قال: لا. قال: سلم منك المشركون ولم يسلم منك إخوانك المسلمون. هذا محله في ماذا يا عباد الله؟ في الغيبة المحرمة. وقد تكلمنا آنفا على الرد على المخالف قريبا في مجالس قريبة، وقلنا إن هذا الرد ليس من الغيبة في قريب ولا في بعيد. فالذي يأتي بمثل هذه المقولة فضلا عن النصوص الشرعية في تحريم الغيبة في شأن الرد على المخالف، هذا إنما هو رجل جاهل لا يفهم شيئا في دين الله عز وجل، ولا يستحق أن يتكلم في هذا الدين من الأساس، يستحق أن يتعلم، يستحق أن يطلب العلم من بدايته قبل أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. فهذه المقولة إنما قيلت في ماذا؟ في غيبة محرمة، لم تقل في رد على مخالف. فإذا وجدنا شخصا يرد على المبتدعة أو يرد على الحزبيين أو يرد على المكفرين أو يرد على غيرهم من أهل البدع، فإننا نشكر له هذا ونحمد صنيعه هذا ونقول: جزاه الله خيرا، كما قال بعض السلف: جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. يؤتى بمثل هذه المقولة في حق شخص مثلا كتب كتابا أو صنف مصنفا أخطأ فيه بعض الأخطاء، ولا تقال هذه المقولة في حق شخص رد على أهل البدع وبين أخطاءهم وضلالهم في دين الله عز وجل. فنحن نشكره ونحمد صنيعه هذا، ولا نأتي بهذه المقولة المخذلة المهينة على حد تعبير الشيخ رحمه الله: لماذا لا يرد على الكفار؟ لماذا لا يرد على الملاحدة؟ لماذا لا يرد على العلمانيين؟ لا شأن لنا بهذا، والحمد لله رب العالمين، قد قيض الله سبحانه وتعالى أناسا يردون على هؤلاء من قديم. ولك أن تتأمل مثلا في شأن الأئمة المتقدمين أنفسهم. الإمام أحمد رحمه الله ما صنف ردا على اليهود ولا على النصارى، ولكنه صنف ردا على من؟ على الزنادقة والجهمية. كذلك الإمام عثمان الدارمي رحمه الله صنف كتابا في الرد على المريسي وكتابا في الرد على الجهمية، وما صنف شيئا في الرد على اليهود والنصارى. شيخ الإسلام رحمه الله لو أردت أن تحصي كلامه، لا أقول أن تحصي مصنفاته، لو أردت أن تحصي كلامه في الرد على أهل البدع فستجده لا يخلو مؤلف من مؤلفاته أصلا من رد على أهل البدع. طيب لو أردت أن تحصي كلامه في الرد على اليهود والنصارى مثلا، فلن تجد له إلا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وبعض الكلمات المتفرقة في بعض مصنفاته رحمه الله. كذلك ابن القيم ورث هذا الأمر عن شيخه رحمه الله، صنف هداية الحيارى وله بعض الكلام المتفرق في بعض مصنفاته، وأما جل ردوده فعلى من؟ فعلى أهل البدع. فالقوم بارك الله فيكم جهلة، يحتاجون إلى أن يتعلموا، يحتاجون إلى أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا قبل أن يتكلموا. قال الشيخ رحمه الله ثانيا: الاستقامة. قال: ومن صفات الكمال أن يكون القائم بهذا الواجب غير متلبس ببدعة أو فجور، فإن التلبس بشيء من ذلك يصرف القلوب عن قبول أقواله، أو تفتح للخصم هضم الحق بواسطته، والنصوص في هذا كثيرة. إذن فالصفة الثانية من صفات الراد في نفسه أن يكون مستقيما في نفسه، أن يكون ملتزما بدين الله عز وجل خاليا من بدعة أو معصية أو نحو ذلك. لماذا؟ حتى يكون لكلامه وقعا عند الناس، وإلا فلو كان في أصله مبتدعا ثم رد على مبتدع آخر فأنى يقبل رده هذا، وأنى يكون له وقع على الناس. نعم، قد يجيد في بعض الجوانب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يستفاد من المبتدعة ردود بعضهم على بعض وإبطال بعضهم لأقوال بعض، فهذا وإن أتى به بعض المبتدعة لكن لا شك أن رده لن يقبل عند الناس، ولن يكون له رواج عندهم، ولن يخلو من الباطل في أصله وفي نفسه. كذلك الذي يتلبس بمعصية، نسأل الله السلامة والعافية، لو أنه رد على بعض المخالفين فلن يقبل الناس قوله، سينظرون إليه من جهة مخالفته وتلبسه بالمعصية، سينظرون إليه على أنه عاص مخالف لدين الله عز وجل، ولن يلقوا بالا لكلامه على الإطلاق، وكأنه لا يتكلم بشيء، وكأنه لا يرد على أحد. والنصوص في هذا كثيرة، النصوص التي تأمر بضرورة الائتمار والانتهاء في نفس الآمر الناهي، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وكما ثبت في حديث الرجل الذي تندلق أقتابه في النار عياذا بالله تعالى. فلابد من الائتمار والانتهاء في نفس الآمر الناهي حتى يكون لأمره ونهيه وقع عند الناس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
نعم. في إمام في دراسة نص عن الإسلام يعني في دراسة في المدن في الشغل يعني هذا حتى في كل شخص هو بيصلي من دون الإسلام بعد رمضان هو يقضي القرآن من أي دواء كل يوم ذكر بروحه بالترتيب مثلا بدأ بصلاة الظهر في رمضان مثلا حد صلاة العيد كل يوم يصلي بالترتيب أنا مش عارف شريط قراءة
لا هذا ينبغي أن يترك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف في حدود علمي، وقد كانوا أسبق إلى الخير منا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان هذا من الأمور التي ينبغي الحرص عليها لحرصوا عليه. فالإنسان يقرأ بحسب ما يتيسر له، لا ينبغي له أن يسلك ترتيبا معينا، فينبغي أن يترك هذا الأمر، وينبغي أن يناصح هذا الإمام برفق ولين وحكمة، فإن قبل فالحمد لله، وإن رد فيعني يترك على شاكلته هذه، وإن استطعت ألا تصلي خلفه ففعل. نعم. مع ان طريقته دي فيها تجديد المفروض يعني. الله المستعان. نعم.
بالنسبه للشباب انها مكتوبه بيده، هل يقال بانها امر الله؟
لا مانع. لا مانع. يعني امر بها الله تبارك وتعالى.
امر بها.
نعم.
بعد ان يقال انها كلام الله.
نعم. والقرآن نفسه يقال فيه أمر الله، يقال فيه علم الله. نعم، لا مانع من هذا، على هذا المعنى الذي ذكرته لك، لا على معنى أنه مأمور بمعنى مخلوق. يعني ما ينبغي أن تقول مثلا القرآن من مأمورات الله عز وجل أي من مخلوقات الله، كلا، هذا لا يجوز، وإنما يقال القرآن أمر الله على معنى أنه أمر الله عز وجل به، أمر بما جاء فيه وأمر باتباعه إلى نحو ذلك من المعاني.